بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو قطع المراء في حكم الدخول على الأمراء للعلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله. القول الثاني، المنع من الدخول على الخلفاء والولاة. القول الأول، ذكر في الدخول على الخلفاء والولاة والأمراء، وأن هذا مقيد بما إذا كان ناصحا لهم لا مصدقا بكذبهم ولا معينا لهم على ظلمهم، ولكن إذا دخل ونصح فإن ذلك موافق للأدلة وبه تحصل المصلحة العظيمة للمسلمين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: القول الثاني، المنع من الدخول على الخلفاء والولاة والأمراء. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: وهذا رأي جماعة من السلف، وكلامهم في ذلك مشهور، منهم سويد بن غفلة وطاووس والنخعي وأبو حازم الأعرج والثوري والفضيل بن عياض وابن المبارك وداود الطائي وعبد الله بن إدريس وعبد الله بن إدريس والإمام أحمد وبشر الحافي وغيرهم. قلت: جاء ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبي ذر رضي الله عنهم ووهب بن منبه وحماد بن سلمة والحسن البصري وأبي قلابة وغيرهم. أما الحسن وإبراهيم النخعي فقد جاء عنهما قول آخر كما تقدم في ذكر المجيزين. فهذا ونحوه مصداق كلمة العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية عندما ذكر بعض كلمات التحذير من الدخول على السلاطين عن بعض السلف، قال: وهذا على سبيل الورع، وقد سبق عن بعضهم فعل ذلك. وقد أخرج البيهقي في الشعب:
وهذا على سبيل الورع وقد سبق عن بعضهم فعل ذلك. يبقى من منع على سبيل الورع، ليس لأن الأدلة تمنع من ذلك. فالدخول على السلاطين والدخول على الأمراء لا بأس به ولا حرج إذا كان بالضوابط الشرعية، ومن منع فمنع على سبيل الورع لا على أن الدليل يمنع من ذلك. نعم.
وقد أخرج البيهقي في الشعب عن علي
بن مفلح بعدما ذكر قول من منع من الدخول على الأمراء، قال: وهذا على سبيل الورع وقد سبق عن بعضهم فعل ذلك. نعم.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: اتقوا أبواب السلاطين. وأخرج البيهقي أيضا في الشعبي وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن الحسن قال: قال ابن مسعود: إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل، لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينكم مثله. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في الشعب عن سلمة بن قيس قال: لقيت أبا ذر فقال: يا سلمة ابن قيس ثلاث قد حفظتها لا تجمع بين الضرائر فإنك لن تعدل ولو حرصت، ولا تعمل على الصدقة فإن صاحب الصدقة زائد وناقص، ولا تغش ذا سلطان فإنك لا تصيب من دنياه شيئا إلا أصاب من دينك أفضل منه. وأخرج أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب أن وهب بن منبه قال لعطاء:
لا تجمع بين الضرائر فإنك لن تعدل ولو حرصت، ليس معناه النهي، أي لا تجمع بين الضرائر إلا على الوجه الشرعي، واعلم أن الأمر ليس سهلا، ليجمع بين النساء ليس الأمر عنده سهلا لأنه قد يظلم، فجمعه مظنة الظلم إلا إذا كان تقيا لله سبحانه وتعالى، فليس معناه النهي عن ذلك، فإن الشريعة قد أباح ذلك وجوز ذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا لا تعمل الصدقة ليس معناه تحريم العمل في الصدقة، ولكن اعلم أن الأمر ليس سهلا. أيضا: ولا تخشى ذا سلطان، فإنه ليس معناه أنه يحرم عليك الدخول عنده، ولكن اعلم أن الأمر ليس سهلا. فهذه الأمور الثلاثة ليس مبناها على التحريم، فالجمع بين النساء يكون محرما، وتولي أمر الصدقة يكون محرما، ودخول على السلطان يكون محرما، ولكن اعلم أن هذه الأشياء ليست سهلة، فمن جمع بين النساء فليستعد، فإنه سوف يكون دقيقا وحريصا على ألا يظلم، وسوف يتحمل جهدا أكثر من جهده الذي وعليه ربما لا يطيقه. كذلك أيضا من يتولى أمور الصدقات صعبة، قد يزيد شيئا ينقص شيئا، فليس الأمر سهلا لأنه مطالب بالأمانة. كذلك الذي يدخل على السلاطين، صحيح أنه جائز، صحيح أنه يحصل النفع به، لكن بشرط أيضا أي قلب هذا الذي يصبر على تقوى الله عز وجل في دخول على السلاطين. فليست المسألة معناها تحريم ذلك، وإنما المسألة معناها مراعاة الضوابط عند هذه الأشياء. نعم.
أن وهب بن منبه قال لعطاء الخرساني: فإياك وأبواب السلاطين، فإن عند أبوابهم فتنا كمبارك الإبل، لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك مثله. وأخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أيوب السختياني قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني ثلاث خصال: إياك وأبواب السلطان، وإياك ومجالسة أصحاب الأهواء، والزم سوقك فإن الغنى من العافية.
نعم.
وأخرج الفسوي في المعرفة والتاريخ وابن عساكر في تاريخ دمشق عن دمرة بن ربيعة عن رجاء بن حيوة قال: كان الحسن يجيء إلى السلطان ويعيبهم، وكان ابن سيرين لا يجيء إليهم ولا يعيبهم. ومن لطيف
أن الحسن يأتي إلى السلطان ويعيبهم فيما بينه وبينه وليس على الملأ، وإلا لو على الملأ ما يحتاج إلى الإتيان، أي يذكر معيبهم، يعني يذكر لهم عندكم عيب كذا أو كذا على وجه النصح، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، بل هو من السنة ومن النصح لولي الأمر أن تبين خطأه له وأن تنصحه في أخطائه، لكن هذا يكون بينك وبين لا يكون أمام الناس. نعم.
ومن لطيف ما يذكر ها هنا عند ذكر ابن سيرين رحمه الله أنه سجن في دين عليه لم يوفه، قال عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار: إن السجان قال لابن سيرين: إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك، فإذا أصبحت فتعال،
يعني لقدر ابن سيرين العالي وكذا، فقال: إذا كان بالليل اذهب إلى أهلك، وإذا أصبحت تعال. نعم. إكراما لهم. قال ابن سيرين: لا والله لا أكون لك عونا على خيانة السلطان. الله أكبر. لا أكون عونا لك على خيانة السلطان. سبحان الله. الله أكبر. وهو في السجن. هذا اللي احنا بنقوله يا اخواني، تقوى الله عز وجل معك في السر والعلن في كل المواقف، حتى ولو بسرير، حتى ولو لا شك ان هذا ابتلاء عظيم، ابتلاء عظيم، بل تجد الواحد ممكن يقول لك ايه ده، هذا من الاكرام، اكرام نية، ده هذا من الكرامات، ده انا ما شاء الله ربنا رزقني بواحد ابن حلال، ابن حلال كان يقول لي اذهب الى اهلك ليلا وتعالى صباحا. هذه خيانة للسلطان ولا ما هي خيانة؟ هذه خيانة، حتى ولو السلطان حكم فيها باجتهاده فهذه خيانة، فلا تعن على خيانة. طيب أتيك واحد الآن نفس المسألة، ودي قد تحصل بكثرة، أنه موظف يريد إكرامك فيمرر شيئا في القانون، لابد تحصل مثلا مبلغ من المال، أو لابد من شرط كذا كذا، فهل توافقه أو لا توافقه؟ وأنا بسجل ألباني طبعا تسجيل في بياله، فقال ناقص ورقة، ايه الورقة اللي ناقصة؟ قالوا تجيب لابد من اقرار من الطبيبة، افادة من الطبيبة المولدة. قلت لهم حاضر، طيب خلاص اجيب من الطبيبة، الطبيبة في الحمول مركز اخر. قالوا بس لاحظ الطبيبة من الحمول يبقى لازم اتسجل في الحمول، وبعدين هات من اي طبيب هنا، الناس كلها بتجيب، اللي بتولد في المنصورة اللي بتولد في كذا ويجيبوا هنا وخلاص، لأنه هتروح تسجل في المنصورة في الحمول دي مشقة وكذا. قلت يعني ما في أي مفر، دي لازم ورقة منها، لا يعني لازم ورقة إفادة الطبيبة، أي قالوا نعم لازم ورقة إفادة الطبيبة، وكله بقى بيعرض، حتى دكتور قال أنا بعتها لك يا شيخ، ده ولا يهمك دكتور أصلا سوى. قلت لا، لست بحاجة إلى هذا طبعا، أنا طالما القانون هذا يبقى أنا أروح إيه أجيب ورقة من الطبيبة وأسجل فين؟ في الحمول، ولو كان في ذلك مشق. فالشاهد أنك قد تبتلى، هذا يريد إكرامك وهذا يريد التسهيل عليك وهذا يريد كذا وكذا، لكن هذا كذب ولا مو كذب؟ فابن سيرين يقول لا أعينك على خيرة السلطان، كذلك لا أعينكم أنتم على هذا الكذب، لأن أنت كذاب الآن والطبيب كذاب واخد بالك الذي سجع لي هذه الورقة، وأنا كذاب وافقت على هذا، أنا ولدي ما ولد هنا، أنا ولدي ولد في الحمول، أكذب من أولها كده يعني من أول؟ لا طبعا. نعم.
أخرج الخطيب في تاريخ بغداد وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق هكذا: فليكن التعبد لله تعالى بالسمع والطاعة لولاة الأمر في العسر واليسر.
الله.
وأين الناس اليوم من فعل ابن سيرين هذا؟
ده اليوم اسرق من عدة الكهرباء، ده فلوس الدولة يا عم، الدولة مضيقة علينا وإحنا دي رواتب بناخدها، اسرق من المية ودي رواتب إحنا ناخدها، اسرق مش عارف من إيه، إحنا بناخد رواتب يا رجل، الدولة مش عارف إيه والدولة إيه وهكذا، كل هذا خيانة ولا ينبغي أن يكون. حتى لو قصر محمد لا تقصر أنت يا أحمد، حتى لو خان فلان ما تخن أنت. نعم.
قلت: قد جاء ما يفيد أن ابن سيرين كان يأتي السلطان فيأمر وينهى. أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق عن هشام بن حسان قال: ما رأيت أحدا أصلب عند سلطان من محمد بن سيرين. هذه نماذج من كلمات السلف في ذلك، وقد استقصى طرفا منها السيوطي في كتابه ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين، وكلها مبنية على قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أتى أبواب السلاطين افتتن. وكل هذه الآثار وما في معناها ينبغي أن تتلى على علماء السوء أهل الدنيا الذين اتخذوا العلم وسيلة لجمع الدنيا ونيل الرئاسات، ينظرون إلى ما يدخل عليهم من حلاوة الدنيا وزينتها وعلو المكانة فيها دون النظر إلى ما يقترفونه من عصيان الله تعالى وإضاعة حدوده وإهمال أوامره وتزيين الباطل والإعانة عليه والسكوت عن المنكر وعدم المبالاة بتغييره.
نعم، كما قلنا فالسلف إنما من كره منهم الدخول على الأمراء وعلى السلاطين فإنما هو من باب الورع والخشية على من دخل أن تحصل له فتنة. نعم.
قال العلم
تنبيه من كره من السلف الدخول على الملوك والأمراء وأغرض في ذلك فلا يعني ذلك تسويغ الخروج عليهم أو الإعانة على شق عصا الطاعة، وذلك بالحمد الله جليل عند أهل العلم وطلابه، إنما نبهت عليه لأن من قل نصيبه من العلم وضعف عقله عن إدراك معاني كلمات السلف قد يظن بهم ذلك الظن السيء، لما دخل على السلاطين وأنكر قد يظن الواحد أن هذا مصور للخروج والاستئصال هذه الوسوسة أسوق هذا الأثر. خرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنها ستكون أمراء وعمال صحبتهم فتنة ومفارقتهم كفر. اسمع، صحبتهم فتنة، إن صحبتهم ومشيت في ركابهم فعنتهم على ظلم وصدقتهم في كذب فتلك فتنة، وأيضا مفارقتهم كفر، إن خرجت عليهم فهذا كفر. المقصود طبعا كفر دون كفر. ونسبه في كنز العمال إلى ابن النجار بلفظ: يكون بعد أمراء صحبتهم بلاء ومفارقتهم كفر. وأخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن بلفظ: يكون عليكم أمراء متابعتهم ضلال ومفارقتهم في الصلاة والجهاد والحج كفر. قلت يعني كفرا دون كفر. ما هو انت ماشي عمال ايه تعالج كل لفظ، تعالج كل لفظ حتى العمومات هذه تستغل. مفارقتهم كفر، يقول لك بس ده كفر هكذا قال عمر، لكن كفر دون كفر. وقوله متابعتهم ضلال يعني متابعتهم في الشر ليس مطلق الايه المتابعة. طبعا كل عصر بيفرض قيودا في الألفاظ حتى تسد الايه الأبواب. طيب نقف عند فصل.